أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم فيما ذكره علماء الملحدين في إنكار أدلة إنكار وجود الله، وكان بيدنا الشبهة الرابعة. هذه الشبهة الرابعة تنحل إلى ثلاثة شبهات، يمكن أن نلخصها في ضمن ثلاثة شبهات. الشبهة الأولى أن العلوم متغيرة، وما دامت العلوم متغيرة فلا مجال للوثوق بالمعلومات، ولا مجال للقول بثبات المعلومة. طبعا منشأ أن العلوم متغيرة أحد أمرين: إما لأن نفس العلم ظاهرة مادية، وكل ظاهرة مادية متغيرة فعليه تكون العلوم متغيرة، وإما من جانب أن متعلق العلم هو الخارج، والخارج لا بد أن يكون متغيرا، فالعلم لا بد أن يكون متغيرا. كيفما كان فلا يمكن القول بوجود معلومة ثابتة، بل كل معلومة لا بد أن تكون محكومة بالتبدل والتغير. هذه حاصل هذه الشبهة. طبعا أن تكمل، ومن جملة العلوم أن الله موجود، هذه معلومة فهي متغيرة وليست بالمعلومة الثابتة، ولا يمكن الإذعان بثبوتها. أكرر الشبهة حتى أبين الإجابة عن هذه الشبهة. قلت هذه الشبهة الرابعة تنحل إلى ثلاثة شبهات. الشبهة الرابعة هي تنحل إلى ثلاثة شبهات. أكرر: العلوم متغيرة أي غير ثابتة، أي لا يمكن الركون إليها ولا يمكن الوثوق بها، وذلك إما لأننا ندعي أن العلم ظاهرة مادية، وكل ما كان ظاهرة مادية فهو شنو؟ متغير، فالعلم متغير. وإما أن نقول أن متعلق العلم حيث هو الخارج، والخارج متغير، فلا بد من الالتزام بتغير العلم. وعلى كلا القولين لا مجال للقول بالأمر الثابت وبالأمر الراسخ. طبعا أول إشكال يرد على هذا، احنا نذكر ثلاث إشكالات على هذه النظرية. الإشكال الأول: هذه النظرية تدفعنا باتجاه السفسطة. ليش؟ لأنه بعد ما عندنا شيء يمكن أنه نركن إليه ويكون هو موضع ثبات بيننا، حتى يكون هو الحجة وبه نحتج على الأشياء. بل كل شيء لما يكون في معرض التبدل والتغير، إذن ماكو شيء يمكن الاحتجاج فيما بيننا، ويمكن حتى العلوم التجريبية راح تكون موجبة لشنو؟ للتبدل والتغير. والقوانين عندما تكون بأسرها قابلة للتبدل والتغير، هذا معناه شنو؟ الوقوع في مشكلة الصفصطة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام: إننا لا نفسر العلوم والعلم على أنه ظاهرة مادية، بل نعتقد أن العلم ظاهرة مجردة، ومن هنا نحن نعتقد أن العلم فيه جنبة الثبات، لأن التجرد من خصائص هذا الثبات والاستقرار. وبالتالي ليست العلوم ظواهر مادية، بل العلوم نفس العلم الصورة الذهنية هي ظاهرة شنو؟ تجردية، وما دامت كانت مجردة فهي لابد أن تكون ثابتة. ونحن ندعي أن العلوم مجردة، حتى العلم الحسي فضلا عن العلوم الأخرى، حتى العلوم الحسية فإنها شنو؟ فإنها مجردات. العلم يساوق التجرد، خلافا لبعض حيث قسم العلم إلى حسي وإلى علم غير حسي، وفرض أن العلم الحسي متغير، أما العلم الغير الحسي فهو ليس بمتغير. نحن نعتقد أن جميع العلوم هي من العلوم التجردية. وطبعا يذكرون جملة: المنهج الجديد للفلسفة الأستاذ الشيخ مصباح يزدي من الكتب الجيدة في بيان النظرية المعرفية وكيفية رد النظرية التجريبية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: لو سلمنا أن العلم يرتبط بالخارج، وبما أن الخارج متغير فالعلم لا بد أن يكون تبعا لمتعلقه، لا بد أن يكون أيضا متغيرا بسبب تغير هذا. أقول هذا إنما يتصور فيما لو كان المتعلق من الأمور الخارجية المادية، وأما إذا كانت المتعلقات من الأمور المجردات فإنه لا يستدعي تغير العلم حينئذ. هذا الإشكال الثالث. فالإشكال الثالث إذن شنو؟ هم قالوا إن العلم يتعلق بالخارج، والخارج حيث أنه متغير فإذا العلم لا بد أن يكون متغيرا. اتضح أنه الخارج إذا كان ليس ماديا بل كان مجردا، ومع تجرد المعلوم لا بد أن يكون العلم أيضا ثابت بثبات معلومه وليس بالأمر المتغير. وبهذا يتضح أنه حتى لو سلمنا وارتضينا أن القضايا الحسية والقوانين الحسية بسبب متعلقها المتغير يستدعي تغيره، لكنه لا مجال لأن نسلم بهذا المعنى في القضايا الذي يكون متعلقها الأمر التجريدي كوجود البارئ عز وجل، حيث أن المدعى أن وجود البارئ عز وجل من الأمور المجردة، أي الأمر الغير المادي، وما كان غير مادي فهو ثابت، ومع ثباته يثبت العلم أيضا. فقضية القضايا الميتافيزيقية هي عبارة عن قضايا يمكن فرض الثبات لها بعدما كان متعلق العلم فيها أمرا ثابتا. هذه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: هذه النظرية تجرنا إلى السفسطة. الجواب الثاني: إننا لا نسلم أن العلم أمرا ماديا بل أمرا مجردا. الجواب الثالث: متعلق العلم قد يكون أمرا خارجيا متبدلا وقد يكون أمرا مجردا، ولو تمت هذه القاعدة فتتم في القسم الأول دون القسم الثاني. هذا البعد الأول من الشبهة. تفضلوا، كان عندكم سؤال حتى أبين العلم. خارج بل بس. فجاوبنا احنا ان الخارج اعم من ان يكون ماديا ومجردا. وهم شو يقولون؟
الخارج يساوي التغير.
لا، الخارج المادي يساوي التغير للخارج. من هذا؟ هذا من هم؟ شلون يثبتوا؟ شلون يثبتوه؟ هم، انا اقول لك، هم لانه اعتمدوا على آلة الحس، والحس لا تنال الا الامور المادية، ففرضوا أن المادية الخارجية هي التي تقبل التبدل والتغير. احنا نريد ندعي في الإجابة أنه لا ينحصر أمر الخارجية بالمادية، بل كما يمكن أن يكون الخارجية عندنا أمور مادية كذلك الخارجية عندنا أمور مجردة وليست بالأمور المادية. طبعا نذكر شواهد على الخارجية المجردة ولا ينحصر أن الخارجية بالأمر المادي. هذا البعد الأول من الشبهة. البعد الثاني من الشبهة أيضا في الشبهة الرابعة، لازلت أتكلم في الشبهة الرابعة، أن لا نملك جهازا معرفيا إما على سبيل الانحصار أو على سبيل أنه نواة العلوم، إما على سبيل الانحصار أو على سبيل شنو نواة العلوم. لا نملك إلا الجهاز الحسي، ومن الواضح أن الجهاز الحسي لا يمكن له أن يدرك جواهر الأشياء، وإنما يملك ماذا؟ أعراض الأشياء. الحس يملك الأعراض ولا يملك الجواهر. استقلت سواء قلنا أنه انحصار المعرفة بالجهاز الحسي، فأقصى ما نثبت ماذا وفق هذه الرؤية، أقصى ما نثبت ماذا؟ أنه عندنا الأعراض في الخارج دون الجواهر. ولذا هناك ممن أنكر الجواهر وقال ليس عندنا جواهر، وإنما كل ما عندنا في الخارج هو شنو؟ العرض. وقال بأنه ما عندنا جوهر وعرض، بل عندنا الأعراض التسعة، كم وكيف وأين ومتى ومقولة الجد ومقولة الفعل والانفعال من المقولة الأعراض التسعة، وليس عندنا مقولة الجوهر. ليش؟ كما قلت، لأنه إما أننا لا نرى جهازا معرفيا يرتبط بالخارج إلا الحس، أو أن الجهاز الذي تبدأ به صفحة كتابة المعارف هو الجهاز الحسي، ثم يليه أجهزة أخرى. ومن الواضح عندما لا يمكن للإنسان أن يدرك جواهر الأشياء، وإنما يملك أعراض الأشياء، وبطريق أولى أن هذا الجهاز المعرفي الحسي لا يمكن أن يدرك كنه الذات الإلهية الذي هي غور في عالم الجوهر. إذا هو أصل الجوهر ما يمكن أن يملكه، وبالتالي انتهى بنا إلى ماذا؟ إلى إنكار الجواهر. الذات الإلهية هي شنو؟ هي عمق الجواهر. فكيف يمكن لنا أن ندرك هذا العمق وعدم إدراك هذا العمق؟ كما استدعى إنكار الجواهر كذلك يستدعي إنكار ماذا؟ يستدعي إنكار الذات الإلهية. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال غير الإشكال السابق، حيثية هذا الإشكال غير الإشكال السابق. هذا حيثية شنو؟ أننا نرتبط بالخارج عن طريق الجهاز الحسي، والحس يدرك الأعراض ولا يدرك الجواهر. ومع عدم إدراك الجواهر فبطريق أولى لا ندرك ماذا؟ كنه الأشياء، أي لا ندرك كنه الأشياء بما في ذلك الكنه الإلهي والذات الإلهية. ومع أن هذه النظرية التي ستدعن بالأعراض وتنكر الجواهر، فبطريق أولى أنها ستنكر الذات الإلهية. فضل شنو الإشكال؟ شلون؟ لن نحكي كلام غير مؤسس. احنا عندنا موازين علمية. اليوم انت اضرب لي في اي شيء تريد تقول. انا اسأل سؤال، الجهاز المعرفي الحسي هو الذي يربطنا بالخارج، لسه اما انحصاري او بداية التأسيس. الحس لا يمس، هذا قاعدة ولا اتنازل عنها بتاتا، الحس لا يمس الا الاعراض، وعاجز الحس ان يملك الجواهر. ومن هنا هم ايش قالوا؟ قال انه جواهر الاشياء شبيها ما موجوده، فلما انكروا جواهر الاشياء بطريق اولى ايضا ينكرون الذات الالهيه، لان الذات الالهيه فرض الاستحاله فيه مضاعف. فرض الاستحاله فيه مضاعف. ليش فرض الاستحاله فيه مضاعف؟ احنا جواهر الاشياء ماهيات الاشياء ما ندركها، فكيف من ندرك ماذا؟ الشيء الذي ليس له ماهية، فبطريق أولى لا يمكن إدراك ذلك. واضح هذا؟ أو أن اسمع لي، بعدني بالشبهة الثانية. فإذا لا زلت أتكلم في أفق الشبهة الثانية، أو أننا فسرنا ظاهرة اسمع لي، هاي هواية مهمة هاي. إنا فسرنا أن ظاهرة العلم ما هي إلا ظاهرة نظرية الأشباح. نظرية الأشباح يعني شو؟ يعني زيد الخارجي بنفسه لا يحضر بالذهن، النار الخارجية بنفسها لا تحضر بالذهن، إذ لو حضرت النار الخارجية بنفسها على الذهن لاحترق الذهن، إنما ماذا يحضر؟ شبح الأشياء. اسمع شوي، التفت لي. نظرية الأشباح وهي نظرية المرتكزة في أذهان علماء المنطق، هو من الواضح الأشباح في الحقيقة هي عبارة عن هدم الجسر بين الواقع وبينه، بين الذهن. ليش؟ لأن الحاضر في الذهن شيء والحاضر في الخارج شيء آخر. نعم أكو شيء مشترك بين الذهن والخارج، لكن لا أمس حقائق تلك الأشياء، أمس ظلال الأشياء. مثل إيش؟ أمثل بمثال، لو إنسان كل حياته كان مسجون في سجن، في سجن كل حياته، يعني لم يطالس إنسانا آخر في حياته قط، ثم لما كان موضوع في السجن كان هناك نافذة، هذه النافذة تعكس لشنو؟ صور الأشياء، تعكس لصورة إنسان وتعكس لصور الدواب وتعكس لصور. خب إحنا في الوقت الذي نستطيع أن نشخص أن هذه الصورة الأولى الواردة إلينا عن طريق نافذة السجن هي تتفاوت عن الصورة الثانية، لكنه هل يمكن لنا أن نعرف ماهية هذه الصورة عن ماهية تلك الصورة؟ والحال أننا لا نلمس ماهيات الأشياء، إذ أنما نلمس ماذا؟ صور الأشياء، نلمس شبح الشيء لا حقيقة الشيء. حقيقة الشيء ما نلمسه. الآن يجيبوا لي شيئين وأني أقدر بالشامة أن أميز بين هذا الشيء ذا العطر الطاهر ذا العطر الزكي وبين هذا الشيء ذا العطر الغير الزكي، لكن أقصى ما فعل عندي حاسة الشم، أقدر أعرف حقيقة هذا الشيء ما هو وحقيقة هذا الشيء ما هو؟ بس الحاسة المفعلة يا حاسة، حاسة الشم مو حاسة البصر ولا الحواس الأخرى، بس حقيقة الذي فعل ماذا؟ حاسة البصر، حاسة الشم، وحاسة الشم دلتني على أن العطر زكي هنا والعطر هنا ليس بزكي، لكن حقائق هذين الحقيقتين ما أدري شنو، أنا ما أدري. إحنا نفس الشيء نقول العلم وفق نظرية الشبح في الحقيقة وإن كان يؤمن لي العلم زاوية من المعرفة في الارتباط مع الخارج، إلا أن تلك الزاوية هي نافذة ضيقة وليست بالنافذة الوسيعة. نظرية الشبح تجرنا إلى ماذا؟ إلى النافذة الضيقة لا إلى النافذة الوسيعة. فلا يمكن لمس الواقع إلا عن طريق ماذا؟ صور الأشياء. طبعا ما عندنا، خل أقول لك أريحك، ليس عندنا جهاز معرفي إلا الجهاز الذهني، حتى الحواس هي لابد أن تؤول بالتالي إلى ماذا؟ إلى الجهاز الذهني، وينحصر أمر التعرف على الخارج بواسطة الجهاز الذهني. فإذا كان الجهاز الذهني هو ضعيف فاتر لا يتمكن أن يستقبل الإرسالات التامة، وإنما يستقبل ماذا؟ صوت الإرسالات لا واقع الإرسالات، هل يمكن أن نتعرف على حقائق الأشياء؟ فكيف يمكن لنا أن ندعي أننا عارفين في حقائق الأشياء؟ فكيف لنا أن نثبت أن هناك وجود الباري عز وجل؟ إحنا ما تصل لنا من عالم الخارج إلا ذبذبات، أما شنو هاي الذبذبات؟ هي الله؟ وجود الله؟ لا وجود غير الله؟ من نتلها؟ ما عندنا قدرة أن نميز بين هذا، مثل الإنسان الضعيف السامعة، حس السمع عند ضعيف، عندما يكون ضعيف أقصى ما يسمع صوت، لا يسمع شنو؟ ألفاظ، ولا يسمع معاني، لا يميز. فكيف تريدون أن تدعوا أنكم قادرين على معرفة وجود الباري عز وجل؟ هذا كله في دائرة الشبهة الواحدة يا إخوان، هذه هي الشبهة الثانية التي ذكرت في هذا المضمار. تفضلوا. هذه نتيجتها إلى السفسطة المخففة الذي لا توجب خللا في عالم النظم، يعني شنو؟ يعني أنت أنا أريد المهم أنه ليصير عندي بين الجهاز المعرفي وبين الخارج خلل في نظمي في حركتي، في نظمي في حركتي. فإذا كانت تلك الإرسالات تشبع، وإن لم تكن هي تنقل كل ما في الواقع، لكن تشبع هذه الحيثية. حيثية ماذا؟ حيثية عدم الوقوع في الهرج والمرج، كفى في أنها هذا. والدليل يدل على هذا. الدليل يدل على ماذا؟ على أن الذي في الذهن هو ما هو إلا شبح. الشبح، نظرية الشبح نظرية ممضاة من قبل علماء المنطق. نظرية الشبح نتيجة إلى أن لا يوجب خلل في حركتي وفي سيري ونظمي. وهذا الشبح بعدما اعترفنا بالشبح وأننا لا نستطيع أن نمس الواقع الخارجي، حينئذ شنو؟ كيف يمكن لي أن أثبت وجود الباري عز وجل؟ واضح ماذا أقول؟ إذن إما لأن الحس لا يمس، الحس الذي هو المصدر الرئيسي في المعرفة، مو سواء كان انحصاريا أم كان هو بداية المعرفة، والمعارف تتولد من المعرفة الحسية. الحس إما لا يتمكن أن يمس جواهر الأشياء، وإنما الحس أن يملك ماذا؟ أعراض الأشياء. فإذا كان يمس أعراض الأشياء فكيف يمكن له إن شنو أن كذا؟ وإما قلت لنظرية الشبح الذي تستدعي أنه لا مجال لإثبات وجود البارئ، هاي نفس هاي تمام هذا الفرع الثاني من النظرية. خوف شنو المؤاخذات على هذه النظرية؟ طبعا نحن نسلم أن الجهاز المعرفي الحسي هو جهازا بداية المعلومات، هذا نسلمه، لكن نسلمه بداية المعلومات الحسية. وأما قولكم بأنه هذا الجهاز ينتهي بنا إلى إنكار الجوهر وبطريق أولى إلى إنكار الذات الإلهية، فهذا غير مسلم، لأنه إحنا بناء على قبول هذه النظرية في شقها الأول، لكن نقول هذه الأعراض، تعرف لي الأعراض شنو؟ العرض هو عبارة عن أنه الشيء إذا وجد وجد في شيء آخر، مو شي العرض. مرة أنت تريد تقول لي الأعراض التسعة جواهر، فهو فرار من المطر إلى الميزاب، ردت تنكر جوهر واحد أوقعت نفسك فيه في الاعتراف في الجواهر التسعة. أنت تريد ما تعترف بجوهر واحد، وقلت أن الحاسة تمس ماذا؟ هذه الأعراض، الكم والكيف والأين والمتى والمقولة الفعلي والانفعالي ومقولة الإضافة والمقولات التسعة. زين، إذا الذهن مس هذه المقولات التسعة، مسها أعراضا أم جواهرا؟ إذا مسها جواهر خب هذا قلت ما تريده، إذا مس أعراض شنو معنى مس أعراض؟ يعني العرض هو ذلك الوجود الذي إذا وجد في الخارج وجد في موضوع. فإن الدليل نفسه يدل على أنه هذا الدليل العقلي المؤدي إلى أنه الاعتراف بالأعراض يستلزم ماذا؟ الاعتراف بالجواهر. هذا المطلب الأول. ثم إنه لو قلنا أنه لا يمكن مس جواهر الأشياء مسا ما هويا، لكن شنو التلازم بين إنكار المس الماهوي وإنكار المس والمعرفة الوجودية؟ نحن لا نعرف الله عز وجل بماهيته، لكن لنا أن نثبت وجود البارئ عز وجل. هاتان مقولتان، انسداد باب المعرفة في عالم الماهيات لا يستلزم انسداد باب المعرفة في عالم إثبات الوجود. وكم من شيء نحن لا نجهل كنها، ولكننا نقدر على أن ماذا؟ أن نثبت وجوده. الآن أكو شيء صوت في الخارج، خلف هذا الجدار بدأ يصوت، أنا ما أدري شنو هذه ماهية هذا الشيء الخارجي، فأنا ناكر لماهيته، لكن لي أن أثبت وجوده؟ وقد بينا أنه ممكن الانتقال إلى الهلية البسيطة من دون المرور بالهلية المركبة، وليس طريق الهلية البسيطة منحصر بالمرور بالهلية المركبة. نعم، الإخراج الفني للموارد الذي يمكن للهلية المركبة، للهلية البسيطة وللماهية الحقيقية، أنا بد أولا بماء الحقيقة ثم هل البسيطة. أما فيما لو لم يتمكن من ماء الحقيقة لأي سبب من الأسباب، لو الآن لم نعرف حقيقة الروح، ليس إنكار حقيقة الروح معرفة ماهية الروح معناه إنكار وجود الله. فأنت الآن ايش سويت؟ أنت أجيت أنت تقول حيث أنه لا مجال لمعرفة الكنة، إذن لا مجال لإثبات الوجود، لا مجال لإثبات الوجود. هذا الأمر الثاني. ثم من قال بأن العلم الحسي هو؟ لا هسه أجيك نظرة الشر، هسه أجيكم، هسه أجيكم، لا هسه بعد خلنا نتمم إذا مو زحمة. شلون؟ هسه خلنا نتمم، ما تممت، ما قلت راح أنتقل إلى مطلب آخر، خلنا أكمل الصورة ثم أقول لأنه ارتفع الإشكال أو لا ارتفع. ثم الأمر الثالث، نحن بينا في النظرية المعرفية إن هناك من المعارف ما هي مودعة في النفس الإنسانية. أصلا قسمنا المعارف إلى أقسام، وقلنا هذه الأقسام الثلاثة توصل إلى اليقين خلافا لهذه المدرسة. شنو هي المعارف الثلاثة التي توصل إلى؟ المعارف الفطرية، المسمات عندهم من شعب العلم الحضوري، هذه قضية توصل إلى ماذا؟ إلى اليقين. المعارف البديهية فإنها موصلات إلى اليقين. المعارف البرهانية الحصولية التي تتقوم على صنعة البرهان، هذه أمور توصل إلى اليقين. ليس الوصول إلى اليقين كما أراد صاحب هذه الدعوة منحصر عن طريق العلم الحسي، بل يمكن الظفر باليقين. أنت مو تريد يقين، أنا أوصل لك إلى اليقين. طريق اليقين هو إيش قال؟ لا مجال للوصول إلى اليقين إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق العلم الحسي. لا أقول يمكن للوصول إلى اليقين عن طريق أخر، ليس الأمر مختصا بهذا. هذا الأمر الآخر الذي لا بد من الالتفات إليه. فعليه نحن يمكن أن نثبت وجود الباري عز وجل مو عن طريق الجهاز الحسي المادي، يمكن أن نثبت وجود الباري عز وجل عن طريق يا جهاز الجهاز الحضوري الفطري، يمكن أن نثبت وجود الباري عن طريق البديهية، سواء كانت تلك البديهية بديهية فلسفية أم كانت بديهية علمية، المسمات عندهم بالاستقراء ومنهج الاستقراء. ويمكن أن نصل إلى وجود الباري عز وجل عن طريق صنعة البرهان وفق الأقيسة الذي سنبينها فيما بعد. فليس الأمر كما تصورته، مع التأكيد على أن كنه الأشياء لا يستلزم عدم القدرة على إثبات وجود الأشياء. ثم إنا سنستطيع أن نثبت أن حقيقة الباري وماهية الباري هي وجوده، كنهه هي وجوده، النيته هي وجوده، ليس عبارة عن ماهية غير الوجود كالممكنات. فإنه في عالم الإمكان لا بد من التمييز بين المقولة الماهية ومقولة الوجود، وأن الماهية شيء والوجود شيء آخر. أما في الذات الإلهية سيقدم البرهان على أن ماهيته نيته ووجوده، وأنت أقصى ما قدمت من امتناع هو امتناع مس الماهيات وكنه الأشياء، لا أنك قادر على أن تمنع مس وجودات الأشياء. هذا الدليل الذي قدم هو كان في دائرة منع ماذا؟ مس الماهيات، وليس كان الدليل قائم على أساس ممنوعية مس برهان وجود الأشياء. فيمكن لنا أن نخرج. وأما ما يرتبط بنظرية الشبح فإنا لا نسلم بنظرية الشبح، وإنا نمنع نظرية الشبح، وإن كانت عبائر بعض المناطق في الوهلة الأولى يظهر منها القول بنظرية الشبح، إلا أن نظرية الشبح على التحقيق أنها مرفوضة وممنوعة، وإن النظرية التي نختارها نحن في عالم المعرفة هي نظرية العينية، وأن الماهية الموجودة في الخارج بعينها هي حاضرة في ماذا؟ في الذهن. ولا فرق بين الماهية الخارجية وبين الماهية الذهنية. نعم، الماهية الخارجية في وعاء خارجي، والماهية الذهنية في وعاء ذهني. وللماهية آثار، وللوجود الخارجي آثار، وللوجود الذهني آثار. فكون الماهية من حيث ما آثار الماهية فهي محفوظة في الوعاءين معا، في وعاء الخارج وفي وعاء الذهني. وأما ما نراه من أن النار الخارجية حارقة والنار الذهنية ليست بحارقة، فهذا أثر، أعني الإحراق أثر للخارجي للظرفي وليس أثر للماهية. وإلا الماهية في ماهية، هي ماهية فهي محفوظة في الابنين. زيد كماهية هو إنسان سواء كان في الخارج أو في الذهني. الذي يختلف، نعم تقول لي زيد الخارجي يشغل حيز من الفراغ، زيد الخارجي محكوم بعنصر زماني، زيد الخارجي محكوم بعنصر مكاني، زيد الخارجي محكوم بالتغير والتبدل المستمر. بينما زيد الذهني خصوصية الثبات، خصوصية أنه مجرد عن الحيز من المكان، خصوصية أنه بعيد عن أبعاد المادة. هذا صحيح، هذا أثر، هذا أثر للوجود الخارجي وذلك أثر للوجود الذهني. وأما الماهية كما عرفناها، الماهية ما هي؟ تعريفها شنو؟ ما يكون الشيء شيئا، ما يكون يقع في جواب ما هو. وينبغي أن نميز، ونحن نقول بالنظرية العينية، ولولا تلك النظرية العينية بين الخارج وبين الذهن لكنا نبتلى بظاهرة الصفصطة. ونحن ندفع الصفصطة عن طريق القول بنظرية العينية بين الخارج والذهن. إذن ما يمكن أن يشكل على أننا نقول بنظرية الأشباح هذا ليس بالصحيح. إن الصحيح أننا لا نقبل نظرية الأشباح وإنما نقبل النظرية العينية. ما زال في هذه الشبهة الرابعة أكو شق ثالث. أنا قلت الشبهة الرابعة تنحل إلى شقوق ثلاث، الشق الأول بينته، الشق الثاني بينته، غد إن شاء الله أشير إلى الشق الثالث. والحمد لله رب العالمين.